به على أمور، وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق وما يتعلق بدليله الدال عليه، وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه. بالنسبة إلى تنبيهات الاستصحاب تبلغ 12 تنبيها. هذه التنبيهات كما يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه تنقسم إلى 3 أقسام. بعض هذه التنبيهات ترتبط بالمتيقن السابق، والبعض الآخر يرتبط بدليل هذا المتيقن أو المستصحب، بأنه مثلا دليله دليل اجتهادي أم أصل عملي أم إجماع وما شابه ذلك. والقسم الآخر بالنسبة إلى الشك اللاحق، لأنه كما تعلمون بأن الاستصحاب ركنه الأول هو المتيقن السابق، والركن الثاني هو الشك اللاحق. فإذا بعض التنبيهات هم تختص بالنسبة إلى ما يرتبط بالشك اللاحق. الآن التنبيه الأول يرتبط بالمتيقن السابق. يقول أن المتيقن السابق، طبعا لا يقول ولكن كمقدمة، المتيقن السابق تارة يكون أمرا جزئيا غير قابل للانطباق على الكثير، مثل طهارة هذا الثوب، مثل عدالة زيد. ففي هذه الحالة لو تيقنا بعدالة زيد في وقت ثم شككنا بها، لا شك ولا ريب بأن هذا المتيقن قابل للاستصحاب وعدم الاعتناء بهذا الشك، ويترتب عليه الأثر الشرعي. فإذا كان مثلا إمام جماعة يجوز لنا أن نقتدي به، إذا كان مثلا شاهدا نقبل شهادته وما شابه ذلك بالنسبة إلى العدالة. وتارة يكون المتيقن كليا قابل للانطباق على أفراد كثيرة، هو هذا محل بحثنا. فإذا كان المتيقن أمرا كليا ولكن تحقق في ضمن فرد، من الأفراد، وعلمنا تحقق هذا الكلي وهذا الطبيعي بهذا الفرد بخصوصه، ثم شككنا ببقاء ذلك الكلي المتيقن، يعني احنا من علمنا بالكلي، من أين علمنا بالكلي؟ لأنه علمنا بأن زيد قد تحقق. فإذا تحقق زيد تحقق شنو؟ هذا الأمر الكلي. إذا تحقق هذا الأمر الكلي إذن بسبب ماذا؟ بسبب تحقق زيد. فإذا هذا الكلي تحقق بتحقق فرد من أفراده. فلذا الشك في المتيقن دائما يكون الشك، يعني في هذا القسم يكون الشك في الكلي مسببا عن الشك في السبب، وهو شنو؟ لأنه إذا شككنا في تحقق عنوان الكلي إنما هو شنو؟ بسبب شكنا في بقاء زيد أو ارتفاع زيد. المثال، لو علمنا بدخول زيد إلى الدار، ففي هذه الحالة نعلم بتحقق كلي الإنسان وطبيعة الإنسان في ضمن هذا زيد في هذه الدار. فإذا شككنا في تحقق هذا الكلي بعد زمن، يكون شكنا بالنسبة إلى الكلي مسبباً عن الشك في بقاء زيد في الدار أو خروجه. واضح؟ هذا مثاله العرفي. مثاله الشرعي: لو علمنا بتحقق حدث أصغر، فإذا نعلم بتحقق كلي الحدث في ضمن هذا الحدث الأصغر. بعد مدة من الزمن نشك في بقاء ذلك الحدث الكلي، نشك بأنه هل تحقق مني الوضوء حتى يرفع الحدث الأصغر الذي في ضمن هذا الحدث الأصغر تحقق كلي الحدث، يعني تحقق يقيني بكلي الحدث أم لا. هنا أم الكلي يمكن استصحابه كلي الحدث الذي كان متيقنا، وكذلك يمكن استصحاب السبب وهو شنو؟ استصحاب خصوص الحدث الأصغر. ففي هذه الحالة إذا كان الأثر مترتبا على الكلي، نعم، فالأثر الشرعي يجري الأثر، وإذا كان مترتبا على ماذا؟ على خصوص الحدث الأصغر أيضا تجري وتتحقق هذه الآثار. إذن استصحاب القسم الأول فيما إذا تيقننا بكلي، هذا الكلي قد تحقق في ضمن فرد علمنا بهذا الفرد الجزئي، ثم بعد فترة من الزمن شككنا ببقاء ذلك الكلي، ففي هذه الحالة يجوز استصحاب الكلي لو كان هناك أثر شرعي مترتب عليه، وكذلك يمكن استصحاب نفس الجزئي الذي تحقق الكلي في ضمنه. نعم، إذن هذا القسم الأول لا خلاف فيه ولا بحث فيه، بأنه الاستصحاب في القسم الأول يجري في الكلي ويجري في الجزئي. الاستصحاب في القسم الثاني شنو؟ أنه إذا علمنا بتحقق الكلي ولكن لا نعلم وترددنا بأن الكلي حصل في ضمن هذا الفرد أم في ضمن ذلك الفرد، يعني علمنا بتحقق كلي الإنسان في هذه الدار، ولكن هذا الكلي وهو كلي الإنسان تحقق بدخول زيد أم تحقق بدخول عامر. هذا هو الفرق بينه وبين الاستصحاب القسم الأول. القسم الأول عندما علمنا وتيقنا بالتحقق الكلي علمنا بأنه تحقق بخصوص زيد، ولكن هنا علمنا بتحقق الكلي ولكن الذي حقق الكلي هو أي الجزئين؟ الجزئيين، أي الفردين؟ زيد أم عامر؟ مثاله: إذا علمنا بأنه إنسان كلي دخل إلى الدار ولكن لا نعلم بأنه زيد أم عامر، إذا كان زيدا فقد علمنا بخروجه، وإذا كان عمراً اللي الكلي تحقق بسبب عمر فنعلم ببقائه. نعم، ماذا نفعل هنا؟ هذا هو مثاله العرفي المعروف بعد هسه أكثر. إذا علمنا بدخول بقة، إذا علمنا وتيقنا بتحقق حيوان كلي في هذه الدار، ولكن لا نعلم بأن هذا الحيوان تحقق في ضمن البقة أم تحقق في ضمن الفيل، والبقة مثلا بعد أيام لا شك ولا ريب بأنها تموت، ولكن الفيل يمكن أن يبقى 100 سنة، فبعد فترة من الزمن نشك في تحقق ماذا؟ ذلك الكلي، كلي الحيوان في الدار، هل لا يزال موجودا حيا؟ إذا كان بقة فقد ارتفع الكلي قطعا، يعني إذا كان بقة فقد ماتت قطعا، وإذا ماتت والكلي متحقق في ضمن هذه البقة فالكلي أيضا قد ارتفع. وأما إذا كان فيلا، نعم، فلا شك ولا ريب بأنه شنو؟ مقطوع البقاء، صحيح؟ يعني شككنا بما إذا كان قصير العمر وشنو؟ وطويل العمر. هذا مثاله العرفي. وأما مثاله الشرعي، علمنا بتحقق كلي الحدث، ولكن لا نعلم بأن هذا الكلي تحقق في ضمن الحدث الأصغر بالبول، أم حدث بتحقق الحدث الأكبر بالجنابة بالمني يعني. زين. ثم بعد ذلك توضأ هذا الذي كان تيقن بالكلي، فالآن يشك بأن هذا الكلي الحدث الذي هو شنو المتيقن، إذا كان قد تحقق في ضمن البول فلا شك ولا ريب بأنه ارتفع الحدث، فإذا الكلي أيضا تبعا لذلك يرتفع. وإن كان الحدث الكلي المتيقن هو الحدث الأكبر بالمني فالوضوء لا يرفعه. هذا هو مثال الشرعي بالنسبة إلى الاستصحاب في القسم الثاني. الاستصحاب في القسم الثاني يجب علينا أن نعتبر هذا بأنه في الاستصحاب في العلم في القسم الأول نعلم الفرد والجزئي الذي تحقق الكلي في ضمنه، الثاني شنو؟ لا نعلم، نتردد، نعلم بأنه الكلي تحقق ولكن الذي حقق الكلي أيهما لا نعلم، هذا هو الفرق. نزيل. الثالث فيما إذا علمنا بتحقق الكلي في ضمن فرد مثل الأول، وعلمنا بانتفاء هذا الفرد، ولكن نحتمل عند انتفاء هذا الفرد قد تحقق فرد آخر يمكن أن يتحقق الكلي في ظنه. مثاله العرفي أنه علمنا بأنه بتحقق كلي الإنسان في ضمن زيد، في ظن خصوص زيد بأنه دخل إلى الدار، بعد فترة علمنا بأن زيد شنو قد خرج، ولكن نحتمل أن يكون عند خروج زيد قد دخل عمرون، فيكون الكلي شنو متحققا لا في ظن زيد ولكنه في ظن عامر. هذا مثاله العرفي. مثاله الشرعي هو نفس المثال، بأنه لو علمنا بتحقق الحدث في ضمن يعني كلي الحدث في ضمن الحدث الأصغر، ثم توضأنا، ولكن نحتمل بعد الوضوء أو عند الوضوء تحقق شنو؟ حدث آخر، بحيث الحدث الثاني نعم هو الذي حقق ذلك الكلي. إذن بعد بالأقسام الثلاثة بأمثلتها قد اتضحت ولو نوعا ما. سنأتي إلى جريان الاستصحاب أو عدم جريان الاستصحاب. قلنا بالنسبة إلى القسم الأول ما عندنا مشكلة، قلنا بأنه يمكن استصحاب الكلي إذا كان، ولكن بشرط أن يكون له شنو؟ أثر شرعي. حتى يجري الاستصحاب من دون الأثر الشرعي لا يجري الاستصحاب. اثنين، أن يكون هناك شنو؟ أن يكون له أثر شرعي، فيمكن أن نرتب الآثار بعد استصحاب الكلي على الكلي، وإذا كان الأثر على الجزئي أيضا نستصحبه ونرتب الآثار. وأما الاستصحاب من القسم الثاني، استصحاب القسم الثاني، هل يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي أم لا؟ نعم يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، ولكن بشرط إذا كان هناك أثر شرعي مترتب عليه. زين، استصحاب الكلي مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، المشهور يقول لا فرق في ذلك، سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، في كليهما نستصحب الكلي، نستصحب الكلي. ولكن السؤال يبقى بأنه هل يمكن استصحاب الفردين اللذين ترددنا فيهما في تحقق هذا الكلي أم لا؟ يقول بأنه لا، المصنف يقول بأنه لا نستطيع أن نستصحب شنو؟ الفردين. زين، لا نستطيع أن نستصحب الفردين، لماذا؟ لأنه في مثالنا مثلا إذا علمنا بتحقق كلي الحيوان الذي دخل في الدار، ولكن لا نعلم بأنه قصير العمر أو طويل العمر، إحنا عادة وين إحنا نشك فيما إذا مر الزمان الذي يمكن أن يبقى فيه هذا الحيوان القصير العمر. بالنسبة إلى الفرد، إما أن يكون لنا شنو؟ عندنا يقين، يكون الأركان الاستصحاب أن يكون شنو؟ له يقين سابق متيقن وشك لاحق. أولا يقين سابق ما عدنا في تحقق هذه البقة، لأنه نحتمل أن يكون من اليوم الأول كلي الحيوان قد تحقق في ضمن الفيل، فإذا الركن الأول للاستصحاب وهو اليقين السابق ما موجود. الشك اللاحق أيضا ما موجود. ليش؟ لأنه لو فرضنا بأن الكلي قد تحقق في ضمن البقة، الآن عندنا قطع بارتفاعها وموتها. فإذا الأركان بالنسبة إلى الركن الأول والركن الثاني بالنسبة إلى قصير العمر ما موجود حتى نريد أن نستصحبه. وأما بالنسبة إلى طويل العمر أيضا اليقين السابق غير موجود. ليش؟ لأنه نحتمل أن يكون كلي الحيوان قد تحقق في ضمن الزقة. لا في ضمن الفيل. فإذا يقين سابق ما عدا شك لاحق أيضا نتيجة لذلك يكون شنو؟ لأنه يحتمل أنه من الوجود أصلا ما كان، واستصحاب عدمه أصلا يتحقق هنا بالنسبة إلى كل شيء شككنا في حدوثه.
نعم.
فالاستصحاب بالنسبة إلى الفردين لا يجريان، ولكن الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، سواء كان الشك في المقتضي كمثالنا بالنسبة إلى الحيوان، لأنه عندما نشك يعني نشك في استعداد بقائه، فيكون الشك في المقتضي، أو الشك في ماذا؟ في الرافع، مثل إذا علمنا بتحقق الحدث ولكن لا نعلم بأنه تحقق الكلي الحدث في ضمن الحدث الأصغر مثل البول، أم الحدث الأكبر مثل المني. ففي هذه الحالة لأنه الطهارة نعم بالنسبة إلى الطهارة لها الاقتضاء بالبقاء كانت صحيح؟
صحيح.
إلا أن يأتي الرافع والمزيل بالنسبة إلى هذه الطهارة، وكذلك النجاسة والحدث له شنو؟ له اقتضاء البقاء، فمن حيث المقتضي ما عندنا مشكلة، وإنما الشك في الرافع لهذا الحدث. إذا سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع حسب المشهور لا على مبنى الشيخ، مبنى الشيخ يقول فقط بالنسبة إلى الشك في الرافع يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، ولا يجري بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفردين. وطبعا عندما نجري الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي لا نثبت أي خصوصية من الخصوصيتين. زين. فإذا علم بتحقق الحدث الكلي إما بتحقق البول وإما بتحقق المني، فيجب عليه أن يجمع بين الوضوء وبين الغسل، يجب عليه أن يجمع بين الوضوء وبين الغسل. ليش الوضوء؟ لأنه ممكن أن يكون مجنبا أو يكون محدثا بالأصغر وهو البول، والغسل لأنه يحتمل أن يكون قد تحقق الكلي في ضمن المني وهو الجنابة. ولكن مع الجمع بين الطهارتين، ولكن لا نحكم عليه بأنه مجنب. فلذا بالنسبة إلى الآثار الشرعية المشتركة بين المحدث بالأصغر والمحدث بالأكبر تترتب، مثلا لا يجوز له أن يمس القرآن، صحيح؟ لا يجوز له أن يا مولانا من أنت أن يدخل إلى الصلاة، هذه نعم، ولكن المكث في الصلاة اللي هي من آثار المجنب لا نستطيع عن ماذا أن نرتبها عليه بواسطة هذا الاستصحاب الكلي. واضح؟ فإذا الاستصحاب الكلي كلي الحدث عندما نجريه لا يثبت الآثار الخاصة لأي فرد من الفردين. ففي هذه الحالة يبقى سؤال، لماذا ألم تقولوا بأنه غسل الجنابة نعم يجزئ عن الوضوء؟ فهو يغتسل غسل الجنابة، فإذا كان محدثا بالأصغر فقد ارتفع، وإذا كان بالأكثر أيضا ارتفع. الجواب بأنه غسل الجنابة إذا كنا متيقنين بأن المجنب قد أجنب، نعم غسل الجنابة عن علم بالجنابة يجزئ عن الوضوء. ولكن هنا نحن نحتمل، لأنه ممكن بالواقع أصلا مو مو مجنب كالذي يغتسل غسل الجنابة احتياطا، ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يكتفي به عن الوضوء. هاي وحدة. وثانيا نقول الذي علم يقينا وياي اتخو بالجو يعني مو الذي تيقن بالحدث الكلي لتردده بين خروج البول أو المني، إنما نستصحب الكلي وتجب كلا الطهارتين في فرض عدم العلم بالحالة السابقة. عدم العلم بالحالة السابقة يعني في الحالة السابقة لا يعلم بأنه كان مجذبا أم كان محدثا بالأصغر أم كان متطهرا، ثم حصل له العلم اليقيني بتحقق الحدث كلي الحدث، ولكن لا يعلم بأنه هذا الحدث الكلي تحقق في ضمن البول أم في ضمن المني. ففي هذه الحالة قلنا بأنه يجب عليه أن الجمع بين الطهارتين. ليش؟ لأنه من آثار الحدث الكلي. ولكن إذا كان مجنبا بالأصغر مثلا، معذرة، محدثا بالأصغر، كان محدثا بالأصغر وهو يعلم في الحالة السابقة ثم علم بتحقق الحدث الكلي إما في ضمن البول وإما في ضمن الجنابة، وأنتم تعلمون بأنه المحدث بالأصغر المحدث لا يحدث مرة أخرى، هو صادق عليه بأنه محدث. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول بأن هذا الذي تحقق بواسطته الحدث الأكبر هو خصوص البول، وأما بالنسبة إلى احتمال كونه منيا فيكون شكا بدويا يرفع بالأصل عدم كونه، ولا معارضة بين الأصلين. نعم
صح.
واضح؟ إذا تتذكرون هذا مر علينا بالنسبة إلى الإناءين اللذين أحدهما نعلم بنجاسته والآخر نعلم بطهارته، ثم وقعت قطرة نجاسة، بعد هنا نقول بأنه العلم الإجمالي لم يكن منجزا. ليش؟ لأنه لم يترتب عليه الأثر بالنسبة إلى الطرفين، لأنه لو كان القطرة قد وقعت في الإناء النجس فلا أثر لها. وعلمنا بالنسبة هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى تنجس هذا الطاهر هو شك بدوي، فنرفعه بالأصل هنا أيضا كذلك. العكس أيضا صحيح، العكس أيضا صحيح، وهو لو كنا نعلم بأنه كان مجنبا، كان يعلم بأنه مجنب في الحالة السابقة ثم علم بالحدث الكلي إما في ضمن البول وإما في ضمن المني، ففي هذه الحالة إذا كان منيا المجنب لا يجنب، فلذا يحمله على الجنابة. نعم. وأما بالنسبة إلى حدث البول والحدث الأصغر فيرفعه بالأصل لأنه شك بدوي، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إلا الغسل فقط، غسل الجنابة. ليش؟ لأنه هنا بعد يعلم بواسطة الاستصحاب بأنه شنو. فإذا هذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا. ليش؟ لأنه أحد أطرافه لا أثر، لا يترتب عليه الأثار لأنه كان مجنبا من السابق. ولكن عبارة الشيخ عندما قال باستصحاب الكلي كلي الحدث إذا علم بتحققه إما في ضمن البول أو المني قيده ولم يعلم الحالة السابقة، لا يجب أن يضيف لها شنو بعد فتقيد أو علم بالطهارة السابقة. لو كان يعلم بالطهارة السابقة أيضا نفس هذا الحكم يأتي. نعم. فإذا الذي يجري فيه الاستصحاب فردان، أولا لا يعلم بالحالة السابقة، وثانيا شنو؟ يعلم بالطهارة السابقة. نعم، الذي لا يجري فيه هو شنو؟ العلم بالنجاة، بأي النجاستين مثلا، بأي الحدثين في السابق. فإذا عبارة المصنف شوية بها مسامحة. إذا المراد من أنه لا يعلم بالحالة السابقة، كنا نضيف لها شنو؟ أنه لو كان يعلم بالطهارة السابقة أيضا يجري الاستصحاب الكلي دون الاستصحاب الفردين. ويجب علينا أن نعرف بأن الاستصحاب الكلي لا يثبت خصوصية الطرفين، بل في بعض الأحيان يمكن إجراء البراءة بالنسبة إلى الفردين. نعم، إجراء أصالة البراءة بالنسبة إلى الفردين فيما إذا لم يلزم منه شنو؟ المخالفة القطعية. وأما إذا لزم منه المخالفة القطعية مثل الشبهة المحصورة، فلا يمكن إجراء الأصلين بالنسبة إلى الفردين المرددين. وين تحصل المخالفة القطعية؟ في الشبهات المحصورة. مثلا لو علمنا بأنه هذه قطرة النجاسة إما وقعت في الإناء الأيمن أو الأيسر، ففي هذه الحالة لو قلنا الأصل هو طهارة هذا الإناء الأيمن، زين، والأصل هو شنو؟ طهارة الإناء الثاني، إجراء الأصل أصل الطهارة بالنسبة إلى الاثنين مخالف للعلم بنجاسة أحدهما، بخلاف إذا لم تكن الشبهة محصورة، في الشبهة الغير المحصورة، أو لا فيما إذا كان العلم الإجمالي لم يكن بالنسبة إلى شخص واحد، بالنسبة إلى شخصين. مثلا إذا كان مثلا بالنسبة إلى إذا كان أحدهما قد نذر لو دخلت بقة في الدار فعلي درهم، وقال الآخر لو دخل فيل في الدار فعلي دينار، نقول ففي هذه الحالة نستصحب كلي الحيوان، ولكن أما وجوب خصوص الدرهم على هذا ننفيه بالأصل، وخصوص وجوب الدينار على هذا أيضا نرفعه بالأصل، ولا يلزم منه المخالفة القطعية. ليش؟ لأنه العلم الإجمالي بالنسبة إلى شخصين، بخلاف إذا شخص واحد، إذا شخص واحد قد نذر إذا دخل عصفور في هذه الدار فله فعلي أن أتصدق بدرهم، وإذا دخل فيل فعلي أن أتصدق بدينار. ففي هذه الحالة إذا أردنا نستصحب كل الحيوان، ولكن إذا أردنا أن نرفع كلا الأثرين بواسطة أصالة البراءة يلزم منه المخالفة القطعية للعلم السابق. نعم، المخالفة القطعية للعلم السابق. فإذا هذه خصوصيات تظهر، وينبغي التنبيه على أمور، وهي بينما يتعلق بالمتيقن السابق وما يتعلق بدليله الدال عليه، يعني دليل، هل هو دليل اجتهادي، دليل لفظي، دليل لبي، أصل عملي، وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه. الأول أن المتيقن السابق، طبعا هذا كلامنا كل فيما إذا كان المتيقن كليا، التنبيه الأول أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه، فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد، يعني الشك في الكلي مسبب عن الشك في ذلك الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه، واضح؟ وهو هذا الاستصحاب القسم الأول. وإما أن يكون الشك في الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق جزما إذا كان بقة وبين ما هو مرتفع كذلك إذا كان إذا ما هو باق جزما وهو الفيل وبين ما هو مرتفع كذلك وهو البقة. شوف الفرق قلنا الجوهري بين القسم الأول والقسم الثاني أنه علمنا في القسم الأول بأن الكلي تحقق في ضمن خصوص هذا الفرد ولكن في الثاني علمنا بتحقق الكلي ولكن لا نعلم بأنه تحقق في ضمن زيد أم في ضمن عمرو في ضمن البقة أم في ضمن الفيل. وإما أن يكون من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد وهو القسم الثالث. أما الأول القسم الأول فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي واستصحاب نفس الفرد وترتيب أحكام كل منهما عليه إذا كان الحكم الشرعي الأثر الشرعي مترتبا على الكلي فيستصحب الكلي وإذا كان مترتبا على الفرد أيضا يستصحب الفرد ولا إشكال فيه. وأما الثاني وهو الاستصحاب الكلي من القسم الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا يعني سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع طبعا على المشهور لا على مبنى المصنف. نعم إذا استصحبنا ذلك الكلي لا يتعين بذلك أحكام الفرد الباقي. نعم فإذا فقط الآثار المشتركة تتحقق أما أنه باستصحابه فإذا هذا مجنب نعم أو هذا مثلا محدث بالحدث الأصغر لم يتحقق. إذا الكلي لأنه متيقن سابق ومشكوك لاحق أركان الاستصحاب متحققة فلذا يستصحب. وأما بالنسبة إلى الفرد لعدم تحقق ركني الاستصحاب لا اليقين السابق ولا الشك اللاحق في كليهما كما شرحناه فلا يتحقق الاستصحاب بالنسبة لهما سواء كان يعني يتحقق استصحاب الكلي في هذا القسم الثاني سواء كان الشك في الكلي من جهة الرافع كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة قلنا بأنه هاي ولم يعلم الحالة السابقة شنو المراد منها لأنه لو كان يعلم بالحالة السابقة بأن كان مجنبا فشك في أنه أحدث بالأصغر أو بالأكبر أو لا كان محدثا بالأصغر ثم صار ففي هذه الحالة بعد العلم الإجمالي لم يكن منجزا في أطرافه. فإذا هذه يكون نضيف لها شنو لو لم يعلم الحالة السابقة وكذلك لو علم بالطهارة السابقة فإذا الذي يخرج عن هذا الشرط فقط في حالة واحدة إذا علم بالحدث أنه أصغر أو أكبر في السابق هنا فقط لا ولا يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين بين الوضوء والغسل. فإذا فعل إحداهما مثلا توضأ وشك في رفع الحدث فالأصل بقاؤه. نعم فالأصل بقاء الحدث. ليش؟ لأنه الحدث الكلي قد يكون قد تحقق في ضمن هذا الفرد فقد ارتفع وقد يكون قد تحقق في ضمن الجنابة فلم يرتفع. وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة ليش؟ لأنه شيء مشكوك في الأصل فيجوز له ما يحرم على الجنب مثلا المكث في الصلاة. نعم المكث في الصلاة في المسجد أو قراءة سور العزائم أو ما شابه ذلك أو آيات العزائم ففي هذه الحالة لا نحكم عليه بأنه مجنب قطعا فنحرم عليه هذا ولكن نقول بأنه محدث ولكن قد لا يكون مجنبا. زين، سواء كان الشك من جهة الرافع أم كان الشك في الكلي من جهة المقتضي، كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة مثل العصفور مثلا، وكونه حيوانا يعيش 100 سنة مثل الفيل، فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين، ويترتب عليها آثاره الشرعية الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيتين، بل يحكم بعدم كل منهما، أي من الخصوصيتين، يعني ليس خصوص هذا وليس خصوص هذا، لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين. وأن يكون المانع فيما إذا كان العلم الإجمالي منجزا. نعم، وين يكون العلم الإجمالي منجز؟ فيما إذا كانت الشبهة محصورة. وأما إذا كانت الشبهة غير محصورة أو لا، العلم الإجمالي لم يتعلق بالنسبة إلى شخص واحد وإنما يتعلق بشخصين، ففي هذه الحالة لا، بعد إجراء الأصلين يلزم منه المخالفة القطعية. صلى الله على محمد.